بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذا الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بك.
الله يحييك، جزاك الله خير.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه الأذكار. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة النصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. كلمة الفضل الشيخ.
جزاك الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم في هذا اللقاء، ومع البداءة بفقه الأذكار ومع ذكر من الأذكار الثابتة في السنة، ولازلت معكم في الدعاء الذي يقال للميت في الصلاة عليه، ومن ذلك ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى على جنازة يقول: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. فهذا الحديث من الأحاديث أو الأدعية التي تقال للميت وهو قبل الدفن، وهو يعني تحول إلى جنازة وحملت وأتي بها للصلاة عليها، فمن ضمن الأدعية التي يدعى له هذا الدعاء، فيقال: اللهم اغفر، يعني يطلب المسلمون لأخيهم المسلم غفران الذنوب، وغفران الذنوب سترها ومحوها، ويطلبون من الله عز وجل التجاوز عن خطاياه. وقال: اللهم اغفر لحينا وميتنا، أي اغفر للأحياء من فوق الأرض من المسلمين، وقال من حينا أي من أحياء المسلمين، اغفر لهم قبل الموت. ويطلبون للمسلم الحي المغفرة قبل الموت، وميتنا يعني الميت الحاضر الذي أمامنا ونصلي عليه، وكذلك الميت القديم أو في زمانه. فهذا دعاء عام لكل ميت مسلم، يشمل الميت الذي يصلون عليه، ويشمل كذلك أي ميت من قديم أو مات من زمن. وشاهدنا، الشاهد أي من شهد وحضر هذه الصلاة على الجنازة التي أمامهم، لأن الشاهد هو الحاضر ضد الغائب. وهنا يطلب كأن المسلمين يدعو بعضهم لبعض هنا في هذه الصلاة، فكل واحد يدعي لإخوانه. وشاهدنا يعني اغفر لكل من شهد هذه الجنازة، صلى معنا وتعنا وجاء للصلاة على أخيه المسلم. وغائبنا، الغائب غير الحاضر، يعني من غاب عن الصلاة عن هذه الصلاة ولم يحضر هذه الجنازة لعذر أو عدم تمكن أو لسفر أو غير حاضر، فهذه رحمة الإسلام ورحمة المسلمون بعضهم ببعض، فهم يدعون للميت الذي أمامهم جميع الأموات، ويدعون لمن حضر صلاة الجنازة، ويدعون لمن غاب ولم يحضر لسبب ما، فيدعون للجميع. وهذا هو التآخي بين المسلمين وعموم الدعاء للمسلمين. قال: وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا. وصغيرنا أي من لم يجري عليه القلم، أي الصغار من المسلمين، يدعون لهم كذلك هنا بالمغفرة، ويدعون لهم أيضا بالرحمة. قال: وكبيرنا. الكبير هو البالغ الذي بلغ ودخل سن التكليف، أو سن الذي يؤاخذ على أعماله. وكبيرنا لفظ عام يشمل الذكور والإناث، يشمل الجميع، يستوعب الجميع، شامل، فيكون الدعاء عاما للمسلمين أن يغفر لهم، أي أن يعفو عنهم من كبر وبلغ السن. قال: وذكرنا وأنثانا. وهذا دعاء أيضا فيه زيادة تخصيص، وفيه استيعاب ليشمل المسلمين والمسلمات جميعا بالدعاء لهم بالمغفرة، ذكور المسلمين وإناثهم. اللهم. بعد ذلك قال، ثم دعا فقال: اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، أي من أحييته من حضر ومن المسلمين، أحيه على الإسلام. والإسلام هو الاستسلام لله ولشرعه بامتثال الأوامر واجتناب النواهي، وهذا يكون في الدنيا الانقياد والاستسلام. وهذا دعاء للمسلم أن يثبته الله على الإسلام، وذلك لأنه هو الدين الحق الذي يقبل من الإنسان إذا مات، وهو يكون سبب النجاة يوم القيامة. ولذلك يدعون هنا بالدعاء الثبات على الإسلام، وهو دين الله الإسلام المعروف. ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، والإيمان يعني هو التصديق بما جاءت به الرسل، ومحله القلب. والإيمان قول وعمل، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فالإيمان إذن قول باللسان، وتصديق بالجنان، وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهو الإيمان بالله ورسوله وكتبه واليوم الآخر والقدر خير وشر، كل الإيمان بكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه حق، إيمان بالقرآن وبتوحيد الله. وهذا هو موطن النجاة، أن يموت الإنسان على الإيمان والإسلام، ثبات على الإسلام وموت على الإيمان. والإيمان محله القلب، والمدار على ما في القلب بعد الموت. وفي يوم القيامة يسأل الإنسان عن إيمانه وعن أعماله، وفي قبره كذلك يسأل عن دينه وعن رسوله وكتاب الله. فهنا يحتاج المسلم أن يموت على الإيمان، ولذلك يدعو المسلمون هنا لأخيهم بالإيمان، ولمن توفاه الله من المسلمين أن يموت كذلك على الإيمان. اللهم. قالوا ثم يقولون: اللهم لا تحرمنا أجره، يعني أجر هذا الذي نصلي عليه، أجر من زاره وهو مريض، وأجر من غسله وجهزه وكفنه، وأجر من حضر للصلاة عليه. وكذلك لا تحرمنا أجر اتباع الجنازة، ولا تحرمنا أجر حضور الدفن. فكل هذا، كل هذه أجور، من يوم أن يمرض المريض ويعاد ويسأل عنه إلى أن يتوفاه الله ويغسل ويكفن ويصلى عليه وتتبع جنازته ويدفن، كل ذلك أجور أعمال صالحة. فهنا يدعو المسلمون اللهم لا تحرمنا أجره، أي لأننا اتبعناه وعذنا وصلينا عليه واتبعنا جنازته وحضرنا دفنه، ولا تضلنا بعده، يعني ثبتنا على الإيمان بعد دفن أخينا المسلم وجنبنا الانحراف أو الانتكاسة أو أسباب الغواية والضلال، أن يضل الإنسان بعد أن كان على الحق. والضلال والابتداع هو الابتعاد عن دين الله وهداه، وضياع بطلان العمل، أن يضيع عمل الإنسان وأن يضل، وأخطر شيء أن ينحرف الإنسان في آخر عمره فيموت على شر. ومن أراد الله به خيرا ثبته على الإيمان والخير فمات على خير. ولا تضلنا بعده، إذن لا تجعلنا يا الله بعده ممن ضل عن الإيمان وانحرف عن الحق بعد أن عرف الحق وعرف الإيمان وعرف اليقين وعرف الإسلام، إذا به ينحرف فيكون هذا أمر خطير جدا، أن ينحرف الإنسان في آخر عمره. ولذلك لا بد من الدعاء دائما، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، هذا الدعاء لا بد نلازمه. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يدعو بهذا الدعاء في سجوده، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. هذا الحديث فيه فوائد كثيرة كما ترون، انتهى شرحه. من فوائده حق المسلم على المسلمين أن يحضروا الصلاة عليه وأن يدعوا له للمسلمين بالخير، وكذلك من فوائد هذا الحديث الإلحاح في الدعاء والطلب من الله بإخلاص للميت أن يغفر له، رجاء أن يعفو الله عنه يغفر له، لأنه ذاهب إلى ربه، هو وعمله لا ينفعه شيء إلا العمل ودعاء إخوانه المسلمين. ويجب أن يكون هناك إخلاص في الدعاء للميت بقدر الإمكان. كذلك هنا أيضا في الحديث فائدة، وهو الحث على الدعاء لأموات المسلمين، الدعاء لهم بالخير، فإن الميت مفتقر إلى رحمة الله، مفتقر إلى دعوة من أخيه المسلم يرحمه الله عز وجل بها في قبره. وما أحوج الإنسان وهو حبيس قبره أن يستغفر له أحد أو يترحم عليه أحد أو أن يذكره أحد بخير. ولذلك على المسلم أن يفعل الخير دائما، يترك أثرا طيبا بحيث يدعى له ولا يدعى عليه. من كان صالحا تقيا لم يؤذي أحدا، حسن السمعة حسن المكانة، ساعد الناس قدر المستطاع، سعى المستطاع، سعى في حاجاتهم، فإذا مات ذكره الناس بخير وترحموا عليه دائما ودعوا له دائما بالخير، فيكون هذا مما ينفعه في قبره، أنه ترك أثرا طيبا. وأخيرا من فوائد هذا الحديث الحرص، كل الحرص الثبات على الإسلام والإيمان، الحرص كل الحرص أن لا تفتن عن دينك بأن تتبع الأهواء أو أن تنحرف بعبادة غير الله أو أن تعبد غير الله أو أن يعني تفقد دينك وتفقد الإسلام دون أن تشعر، فإن هذه من أكبر الخسائر والطامات على الإنسان. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لموتانا وجميع موتى المسلمين، إنه على كل شيء قدير، الله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. هنا فضل الشيخ يسأل عبر رسالة نصية القصيرة، يقول هل يجوز التحاق الزوجة بزوجها إلى البلد الذي يعمل فيه بواسطة الطائرة بدون محرم أثناء السفر؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وبعد. النصوص العامة دلت على أن المرأة لا تسافر دون محرم، ونصوص كثيرة نصت على ذلك، وإن كان العلماء اختلفوا بين من يجيز للمرأة أن تسافر إذا كانت في رفقة آمنة وأمنت من الفتنة وكان معها رفقة صالحة تكون معهم. وهناك من أهل العلم من يقول لا بد من وجود المحرم ولا تكفي الرفقة فلا تسافر وحدها، وهذا القول هو الذي دلت عليه ظاهر النصوص الصحيحة، من ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم، وفي لفظ أن تسافر يوم وليلة إلا مع ذي محرم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بهذا الحديث لا يحل لامرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم، فقام رجل فقال يا رسول الله إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا وإن امرأتي انطلقت حاجة، فقال عليه الصلاة والسلام انطلق فحج مع امرأتك، فعذره عن الجهاد وترك يذهب ليكون محرما لأهله. يظهر هذا هو الأقرب والأحسن وهو الأحوط صيانة للمرأة وحفظا لها من أن تخدع أو تقع في فتنة، والله تعالى.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أبو مهد، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو مهد، تفضل.
حياكم الله وشهد حبكم في الله.
حبك الله، جزاك الله خير.
الله سبحانه وتعالى يكتب لنا ولكم.
آمين آمين، جزاك الله خير.
والله عندي سؤال وعندي توصية، يعني أهل العلم نحسب الشيخ منهم، نحسبكم منهم وما زكى على الله أحد، إنه يعني يسمعوا يعني الناس تسمع لهم. سؤالي إنه يعني أنا أدعو لبنتي، بنتي عمرها 3 سنوات، أدعو لها أن الله يصلحها ويغفر لها ويهديها، فما أعرف أحيانا أقول في خاطري الله يغفر لها، ليش؟ إنها هي ما سوت ذنوب بعدها، يعني لسه يعني بعدها 3 سنوات بس عمرها. هل الدعاء هذا أدعو لها أن الله يغفر لها ويصلحها ويهديها دعاء صحيح؟
إن شاء الله.
السؤال والتوجيه الثاني الله يسلمكم، إنه يعني عندي توصية بس للناس اللي قد يكون بعلم أو بغير علم، يعني بجهل أو يعني بعلم منه، حبب بين الزواج بين زوجين، أن في ناس كثير يعني ابتلوا بهالموضوع، أزواج كثير ابتلوا بهالموضوع وأنا أحسبني منهم. يعني نصيحة بس من الشيخ للناس اللي يخببوا بعلم يعني بجهالة أو حتى قاصدين هالمسألة. الله
العفو. إن شاء الله. جزاك الله خير، الله يحفظك أمها. اسمع إن شاء الله الإجابة، حياك الله. جيب الشيخ سؤال أبو مها. يقول الشيخ أنه يدعو لابنته عمرها 3 سنوات أن يصلحها الله ويغفر لها ويهديها، فيقول هل هذا الدعاء يصح لبنت صغيرة لم ترتكب ذنبا؟
نعم، أما الدعاء لها بالهداية والصلاح فهذا لا شك فيه، وذلك لأن الولد إذا اصطلح وكان صالحا كان ذخرا لأبيه، وذلك لأن الذرية الصالحة تتبع الأب الصالح أو الأم أو تتبع الوالدين إلى الجنة إن شاء الله تعالى، كما بين الله ذلك، الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. فهنا تلتحق الذرية الصالحة بالوالدين الصالحين في الجنة، ومن رحمة الله أن الأعلى درجة يدركه الأدنى فيلحق به فيجتمعون في الجنة وهم أرحام بفرحة وسرور، نسأل الله أن يجمع الجميع مع أهله وذريته في الجنة. وقد قال صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة، علم ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به، أو صدقة جارية. فالولد الصالح ذخر لأبيه، فالدعاء له سواء أكان ذكرا أم أنثى هو من العقل ومما تدل عليه السنة. وقد دعا الصالحون لأولادهم بالخير والصلاح، وكذلك أما الدعاء له لها بالمغفرة وهي صغيرة، نعم هذا إشكال، وهو الذي ورد أيضا في الحديث: اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا، فكيف يدعى للصغير وهو لم يرتكب ذنبا بعد؟ العلماء أجابوا عن هذا بأجوبة، منها أن الطلب المغفرة للصغير لما يعلم الله من الذنوب التي سيرتكبها إذا كبر وبلغ ودخل سن التكليف والمحاسبة، كما هو معلوم لله بجلاء في اللوح المحفوظ. فالله عز وجل لما خلق الإنسان يعلم أنه سيعمل كذا وكذا ومصيره إلى الجنة وإلى النار، ويعلم كل أعماله، أن هذا كله مدون في اللوح المحفوظ. فالدعاء هنا للصغير من باب تعجيل طلب المغفرة له لعلم الله تعالى بحاله في اللوح المحفوظ، هذا إجابة طبعا. وإجابة أخرى أيضا قالوا أن الدعاء للصغير وإن لم يرتكب ذنبا، قالوا لأنه جاء هذا تبعا من التبعية، لما قال كبيرنا وكبيرنا قال وصغيرنا، وهذا يعرف بالتبعية في اللفظ أو في السياق وفي الدعاء. وثمة أيضا يعني إجابة أخرى من الأجوبة هنا، قالوا المراد بالصغير كبيرنا وصغيرنا، الصغير يعني هو الشاب، والكبير هو الشيخ الكبير في السن الطاعن في السن. ولكن يبدو والله أعلم أن الإجابة الأولى فيها شيء من القوة، وهو تمني المغفرة للصغير قبل أن يرتكب الذنوب، حماية له ووقاية من الذنوب، وفيه نوع من الدعاء له بالرحمة والمغفرة قبل أن يرتكبها، لما في علم الله في اللوح المحفوظ السابق، فعلم الله أزلي سبق كل شيء، فهو الذي سبحانه خلق الخلق ويعلم أحوالهم وما سيعملون. فحينئذ هنا يأتي هذا الدعاء من هذا الوجه. فدعاءك لبنتك الصغيرة بالمغفرة جائز شرعا، لدعاء الوارد في السنة للميت للصغير والكبير، وقالوا الوقت الكبير واضح لأنه كبر وبلغ سن التكليف فيؤاخذ على أعماله وسيئات ارتكبها، والصغير وإن لم يؤاخذ بعد لو عمل ذنبا لا يؤاخذ، لكن قالوا هذا من باب تعجيل طلب الرحمة والمغفرة للصغير بحيث يغفر له إن شاء الله فيما لو كبر وارتكب ذنوبا، والله عليم بحاله بما في اللوح المحفوظ، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يريد نصيحة بالنسبة للتخبيب بين الزوجين، يقول البعض يخبب ويفسد بين الزوجين، سواء يقول البعض بقصد والبعض من غير قصد ومن غير علم.
طبعا هذا أمر خطير جدا، يعني لابد ننتبه له، وهو هذا التخبيب. وهذا التخبيب المراد به يعني الإفساد بين المرأة وزوجها، بحيث أنه يفسد بينهم بكلام يؤدي إلى الشقاق والخصومة، وربما يصل التخبيب إلى والعياذ بالله الطلاق. وغالبا مع الأسف ما يحصل هذا في الأسر مع الأسف من الأرحام أو أصدقاء السوء، إما أن يخبب الرجل على امرأته فيكرهها ويبغضها، ينقل له مساوئها أو يفترى عليها بما ليس فيها، فحينئذ يكره الزوج وتخرج من قلبه فيحصل تغير معاملته ربما تصل للطلاق. وكذلك الزوجة قد تخبب على الزوج من أمها أو من أبيها أو من أختها أو من إحدى قريباتها أو من صديقة سوء وشر ابتليت بها تؤدي إلى خراب بيتها. وغالب هؤلاء الذين يسعون إلى هذا الخراب لما يتورط الشخص ويقع فيه المصيبة نجد أنهم يتخلون عنه ويتركون في همه وغمه، ثم يندم الشخص وتندم المرأة على أن صدقت هذا الكلام وأفسدت بيتها وخرجت من بيت الزوجية وعش الزوجية ودفء الزوج وشتتت الذرية، تندم ولكن لا تجد أحدا من الذين كانوا يسعون يتخلون. هكذا أصدقاء الشر، أصدقاء السوء يقودون الإنسان دائما للشر، فإذا وقع تركوه، بخلاف أهل الخير وأصدقاء الخير دائما يرشدون الإنسان إلى الخير وإلى ما فيه مصلحته ومغفرة ربه، وإذا ما احتاج شيئا لا يتخلون عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا في سنته، والله عز وجل حذر من هذا الإفساد كما قال الله عز وجل: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. هذا الفساد في الأرض سواء كان بالتخبيب أو بالنميمة أو بنقل الكلام وقطيعة الأرحام والإفساد بين الزوجين، هذه الآية فيها وعيد وتحذير: أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. يعني أمر خطير، اللعن الطرد من رحمة الله يكون في الكبيرة، وفعلا كبيرة، لأن الإفساد بقطع الأرحام وخراب البيوت أمر ليس بهين، تترتب عليه عواقب وخيمة. ولذلك الله حدد: أولئك الذين لعنهم الله. لعن فالله برحمته وعظمته يحكم عليهم هذا الحكم لما في عملهم من الشر والسوء. والنبي صلى الله عليه وسلم هدد، قال: ليس منا من خبب امرأة على زوجها أو عبدا على سيده. ليس منا من خبب امرأة على زوجها، وهذا تهديد ووعيد من النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بمثل هذا، في النهي عن مثل هذا العمل. فأرجو الله الهداية والصلاح للجميع. في الختام، إذا كان هناك إشكال بين الزوجين فإما أن نتدخل بخير أو نصمت. يعني الإنسان يتدخل بكلمة طيبة، بكلمة خير، بإصلاح ما استطاع إلى ذلك سبيلا، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. هنا فضيلة الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: هل يجوز السفر للسياحة إلى الدول الغربية مع المحافظة، يقول، على الدين والصلاة مبتعدين عن الفتن والأماكن المشبوهة والمحرمة؟
طبعا الابتعاد هذا صعب، يعني حتى نكون واقعيين، فالابتعاد أمر ليس بالهين، لأن أنت لا يمكن تذهب هناك وتجلس في البيت أو تجلس في السكن ولا تخرج، وتجد حينئذ نفسك إذن لماذا سافرت؟ فلا شك أن أنت إذا تسافر لابد تخرج، ولأنك ذاهب للسياحة والفرجة والراحة، فهنا يكون يعني الأمر أن العلماء من جوز ومن منع. من منع نظر إلى سد باب الذريعة أنه لا يمكن غض البصر، فالعين ترى مناظر صعبة جدا، من لباس فيه تبرج للنساء، ومن كذلك قد ترى معاصي ولو في الشارع، أو لا تستطيع حتى أحيانا أن تغض بصرك من كثر ما ترى، فما الذي يؤدي بالإنسان لمثل هذا؟ وهناك من البلاد الإسلامية التي يستطيع الإنسان أن يذهب لها، وأولا يحفظ دينه لأن بلد مسلم يسمع فيه الأذان، يسمع فيه الخير، ولا أحد يفتن في دينه. ثانيا بإمكانه أن يرى الحجاب ويرى يسمع الأذان ويحضر الصلوات، فهذا ممكن. والله أعلم بقدر الإمكان المسلم يحتاط لدينه ولعياله وذريته خاصة بناته، فلا يذهب إلى ما يفتن دينه وتنظر عيناه إلى ما ليس بحسن ويجمع على نفسه الإثم. وفي النهاية وليس ضرورة، ليس مثلا سفر علاج يصدر له الإنسان، سفر مباح وله بدائل، نسأل الله للجميع الهداية، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فنصيح معنا بفارس، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بفارس.
مرحبا شيخ.
الله يبارك فيك فارس، الله يحفظك.
شيخنا شيخ حماد شحالك.
الله يحفظك، الحمد لله.
الله يسلمكم. عندي سؤال بس بخصوص الطواف حول بيت الله الحرام، الناس كلها تطوف من على اليسار، يعني في حكمة من هذا الشيء؟ رغم أن يعني كل شيء بيننا يعني الله ورسوله أن يعني نسلم باليمين، ناكل باليمين، يعني في حكمة من هذا الشيء؟ يعني نحن ندور حوالين الكعبة من اليسار، بس هذا
السؤال. جزاك الله خير، الله يعافيك أخ فارس أبو فارس، تس ما شاء الله جابه. نعم جيب فاضل الشيخ سؤال العجال، نجيب بالنسبة للطواف. يقول عندما يطوف المسلم حول الكعبة يقول يضع أو يجعل الكعبة عن يساره، مع يقول أن المسلم يعني مأمور في كل شيء أن يكون يعني يبدأ باليمين، يأكل باليمين في كل أموره، يعني يبدأ بيمينه.
صحيح. أولا لابد ننتبه لمسألة وهي ضرورية، أنه أحيانا تظهر الحكمة للناس في عبادة من العبادات وأحيانا لا تظهر، فإن ظهرت الحكمة حينئذ لا مانع من الأخذ بها زيادة إيمان وتثبيت للقلب، وإن لم ترد فحينئذ نقول سمعنا وأطعنا، لأنه هكذا ثبت الدليل وهكذا نتبع فيه النبي صلى الله عليه وسلم، أو نتبع فيه الدليل من القرآن أو من السنة. هذا واحدة. ثانيا إذا تلاحظ الطواف هو لا يبدأ من اليسار، الطائف يبدأ باليمين لأنه يطوف من جهة يمينه، يلتفت إلى يمينه ويبدأ بالطواف، لكن الحجر على الشمال صحيح لأنه ستبدأ باليمين، فالطواف إذن يبدأ عن يمينك. لذلك أنت الآن إذا استقبلت الحجر أول ما تأتي تستقبل الحجر لتشير له، إن كان إمكان تلمسه أو تقبله، إن لم يمكن فستشير للحجر، ستشير له بيدك من بعيد، ثم تبدأ بالطواف. من أي جهة ستنطلق؟ من جهة اليمين، إذن أنت بديت باليمين، ولكن الحجر على شمالك، تركت الحجر على الشمال. الفقهاء ليش أشكل على الأخ؟ لأن الفقهاء ينبهون على هذا، يقولون أنه إذا بدأ بالطواف جعل الحجر عن شماله، ينبهون على هذا حتى لا يقع خطأ من الطائفين. وإلا في الحقيقة أنت لما تستقبل الحجر تشير له، تتجه جهة يمينك، تبدأ بالطواف والكعبة عن شمالك، فليس هناك بداية بالشمال، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فالشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال عبد العزيز المناعي، ومن الإخراج علي سعيد، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.